إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى هذه الليلة في كتاب الطهارة من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ الطويان يرحمه الله الضويان يرحمه الله، ونبدأ على بركة الله. فالطهارة في اللغة هي النظافة، وتشمل النظافتين الحسية والبدنية، الحسية والمعنوية، طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة القلب. وفي الاصطلاح هي رفع الحدث وإزالة النجس، رفع الحدث بنوعيه الأكبر والأصغر وإزالة النجس. ونبدأ في متن المصنف رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال: وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وزوال الخبث أي النجاسة، أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم.
نعم، هنا بين تعريف الطهارة: وهي رفع الحدث وزوال الخبث وإزالة النجاسات. رفع الحدث بنوعيه الأكبر والأصغر، يشمل الوضوء والغسل من الجنابة، ورفع إزالة الخبث أي يعني إزالة النجاسات من البدن أو الثياب، سواء كان بالوضوء بالنسبة للحدث الأصغر أو التيمم أو الغسل من الجنابة بالنسبة للحدث الأكبر، وإزالة النجاسات التي تعلق بالثياب أو البدن. وكذلك يشمل هذا الاستنجاء أو ما ينوب عنه، وهو الاستجمار إذا كان الاستجمار إن لم يتجاوز الخارج موضع العادة، وهو إزالة ما خرج من السبيلين، إما بالاستنجاء وهو الأصل، وإما بالاستجمار إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة. ويشمل أيضا الطهارة الأصلية بالماء، سواء كان في رفع الحدث أو زوال الخبث، كما يشمل أو الحدث الأكبر، كما يشمل أيضا ماذا؟ التيمم عند عدم الماء، أو عند العذر الذي لا يمكن معه استعمال الماء، وسيأتي تفصيله بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال: وأقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور، وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان، يرفع الحدث ويزيل الخبث، لقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي.
هذا تعريف أنواع المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. وهناك من يقسم إلى قسمين: طهور الطاهر والطهور، يجعلهم معنى واحد، ثم يبين ما لا يجوز استعماله من الطاهر من الأشياء الطاهرة. والطهور هو الماء الباقي على خلقته، التي خلقه الله عليها، أي الذي لم يتغير كما سيأتينا تفصيله، بقي على خلقته بغض النظر عن لونه، فقد يكون أبيض أو أحمر أو نحو ذلك بسبب ما إما بتأثير من الأرض أو نحو ذلك يعني. ولذلك عندنا في بعض البلدان عندنا النيلين الأبيض والأزرق، وهو وكله طهور، لكن التغير بسبب ماذا؟
محل،
بسبب الأرض التي يجري فيها. فإذا كان التغير بسبب طبيعة الأرض فإن ذلك لا يؤثر في طهارته، وهو شامل لكل المياه، مياه البحار والآبار والأنهار والعيون والأمطار وما إلى ذلك بقيود سيأتي بعضها. ولذلك أطلق الله تبارك وتعالى الماء الذي يتطهر به ويستعمل بقوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به من الحدثين الأكبر والأصغر. وقال تعالى وأنزلنا من
السماء ماء طهورا،
من السماء ماء
طهورا،
يعني الطهور في نفسه والمطهر لغيره. سمي طهور لأنه يطهر بنفسه ويطهر غيره، طاهر في نفسه ويطهر غيره. والطهور هو صفة الوضوء أو ما يتوضأ به، والطهور هو الوضوء نفسه
فعل.
وقد ذكر الأدلة الشيخ، منها حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم طهرني بالماء،
اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد،
اللهم باعد بيني وبين خطاياي.
أي نعم. والصحيح أن اللفظ الوارد الذي هو عند المسلم اللهم اغسلني، وهو أشهر من، أما قول المصنف اللهم طهرني ليس متفقا عليه، لكن المتفق عليه اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالطهور اسم للماء الذي يتوضأ به، والطهور صفة الوضوء يعني الوضوء، الوضوء نفسه اسمه الطهور بفتح بضم الطاء، وأما الطهور فهو الماء الذي يتوضأ به. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه، يعني ماؤه طهور يتطهر به، الحل ميتته من الحوت والأسماك ونحو ذلك، حتى ولو كانت ميتة، لو كانت السمكة ميتة أو الحوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك و أكملوا والجراد، والدمان الكبد
الطحال
والطحال. طبعا الكبد والطحال إذا أبين من حي، أما لو أبين من ميت فإنه لا يحل بحال من الأحوال، فإنما أبين من حي فإنه كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته. فضل.
إذا أبين من حي فهو ميت،
فهو ميت.
نعم.
تماما، يعني لو قطع عضو من الشاة أو البعير وهو ما زال على قيد الحياة فإن هذا العضو يأخذ حكم الميتة ولا يجوز استعماله. نعم.
قال وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا كموصوب ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحر بمناء إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الحديث عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. قال الثاني
هذا الأول هو ذكر أربعة، هو بعضهم يراه اثنان وبعضهم يراه يعده اثنين وبعضهم يعده ثلاثة، ولعل التفصيل جيد بأربعة. فالأول ما يحرم ماذا؟ استعماله ولو كان طهورا، يحرم استعماله ولو كان طهورا، وهو الماء المغصوب، يعني لو غصب من شخص ماء أو قربته وفيها ماء فإنه لا يحل له استعماله، وبالتالي لا يحل الوضوء أو التطهر به لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، وهذا هو صح الأقوال في المسألة. وإلا فهناك قول آخر أنه يصح الوضوء مع الإثم، لكن الصواب أنه لا يصح أبدا طالما كان مغصوبا، فما كان محرما حرم استعماله وحرم بيعه وشراؤه وحرم ثمنه وحرم استعماله بأي شكل من أشكال ليش الاستعمال. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: الثاني وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. الحديث رواه الخمسة. وقال أحمد رحمه الله: جماعة كرهوه. قال: وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت هاهنا وهي هاهنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه.
هذه المسألة مختلف فيها، والذي يترجح هو ما رجحه المصنف من أنه لا ينبغي على الأقل، وإن كان البعض لا يجزم بالحرمة، الوضوء التطهر من ماء خلت به امرأة عن طهارة كاملة عن حدث أكبر، لطهارة كاملة عن حدث أكبر، يعني الغسل من الجنابة أو الإيش أو الحيض. إذا خلت به امرأة وتطهرت به عن من جنابة أو ماذا
حيض.
أو حيض أو نفاس، من جنابة أو حيض أو نفاس. أما لو اغتسلا معا أو توضأ معا فذلك لا بأس به، فإن كما أورد عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وهو من الصحابة أنه يتوضأ من هنا ويتوضأ من هنا، وقد أدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ولا أم سلمة
عائشة،
من حديث عائشة رضي الله عنها أنهما كان يغتسلان من إناء واحد، يغترف هو وتغترف هي من إناء واحد، فإذا اشتركا معا فلا بأس بذلك. أما إذا خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث أكبر فالصحيح والراجح أن الاغتسال به لا يصح، وقد يجوز عند الضرورة إن لم يوجد غيره. نعم
سأل الله إليكم. الراجح خلاف الأولى أو كما قلتم،
والله هو الذي يظهر
عند يعني فقد الماء، عند فقد غيره،
عند فقد الماء يتعين، عند فقد الماء لا بأس باستعماله. نعم.
قال: الثالث وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة. قال: في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها، قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة انتهى. قال: وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة، أو سخن بنجاسة أو بمنصوب لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحديث رواه النسائي والترمذي وصححه. أو استعمل في طهارة لم تجب كتجديد وغسل جمعة، أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية، أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء، أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن، قال: على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاوره لأنه لا يمازج الماء. قال: وكراهته خروجا من الخلاف. قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء.
النوع الثاني ما يكره، يعني ما يكره استعماله وإن كان طهورا لا يسلبه الطهورية في الغالب، وذكر له أمثلة كثيرة هي التي سمعتموها، مثل يعني الماء الحار شديد الحرارة والماء البارد شديد البرودة، وإن كان الراجح جواز استعمال ذلك، ومنه ما تغير بسبب جوار نتن أو بسبب ريح حوله أو بسبب
سماد النجس
سماد أو بسبب، وذكر منه الجلالة الشاة أو الدابة التي تأكل العذرة ونحو ذلك، كل ذلك يكره كراهة تنزيه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن يبدو أن استعماله جائز لا سيما عند الحاجة وإن لم يوجد غيره، أما إن وجد غيره فينبغي تجنبه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالأولى هو عدم استعمال هذه، وكذلك الذي كثر فيه الملح حتى زاد مثل البحر الميت مثلا، بحيث لا يكاد يكون يعني يكاد أن يكون كله ملح، وكذلك
ماء ببئر
بجوار المقبرة أو تأثرت ب يعني بمجاورة أخرى، ومثله ما تأثر بكافور أو بشجر أو ب يعني أنواع أخرى من الطيب والكافور والعود، العود الذي يسمونه العود الهندي أو غيره، كل ذلك لا ينبغي التطهر به إلا عند الحاجة، لا ينبغي التطهر به إلا عند الحاجة، لأن الأصل التطهر بالماء يعني الصافي من كل كدر، هذا هو الأصل، التطهر بالماء الصافي من كل كدر، ومثله ما تغير بقطران أو بزفت أو نحو الزفت هو القار أو نحو ذلك أو بطيب، وإن كان الطيب قد يلحق بالطاهر، فكل هذا الأولى عدم استعماله إلا عند الحاجة، لأنه لم يعد ماء يعني صافيا بمعنى بكل معنى ما تعنيه الكلمة من معنى، وإنما هو ماء متغير، فالأولى عدم استعمال ذلك، وكل ما شاكله مما تغير بسبب هذه الإضافات التي انضافت إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يكره ماء زمزم إلا بإذا.
صحيح في الحقيقة، يعني جوازه عند الحاجة، فكانوا يتوضؤون من بئر بضاعة وهو صحيح، وكانت تلقى فيها بعض القاذورات وبعض النتن والجيف وما إلى ذلك، وكانوا يتوضؤون منه، ولأن لما سيأتينا من حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تعظيما له، ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. الحديث عند أحمد عن علي رضي الله عنه قال: وعنه يكره الغسل، لقول العباس رضي الله عنه: لا أحلها لمغتسل. قال: وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة.
ماء زمزم معروف بحرمته وطهارته وعظمته، فقد صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه طعام طعم وشفاء سقم. وقال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. والمصنف هنا رحمه الله تعالى ذكر الرأي الذي يقول إنه لا يصح الاغتسال منه من الحدث الأكبر، وجوز الاغتسال بدون حدث، الاغتسال والوضوء بدون حدث أكبر، والوضوء كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه وصب على رأسه وشرب منه عليه الصلاة والسلام، وقال إنه طعام طعم وشفاء سقم. وكان يعني واستثنى تقي الدين شيخ ابن تيمية الغسل من الجنابة، ويرى الجمهور عدم جواز الاستنجاء به، ويرجح كثير من المحققين وأهل الحديث جواز ذلك لا سيما عند الحاجة لأمرين: الأمر الأول أنه ليس عندنا نص ينص على تحريم الاستنجاء به، والذين منعوا الاستنجاء به أو التطهر به من الجنابة بنوا ذلك على كونه ماء خاصا معظما محترما يختلف عن سائر المياه، فقالوا بناء على ذلك يستعمل في الأشياء الطيبة بعيدا عن الاستنجاء أو الغسل من الجنابة. وقد أفتى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ولعله رأي اللجنة الدائمة أيضا ورأي كثير من المحققين القدامى، جواز الاستنجاء به وجواز التطهر به حتى من الجنابة. واستدلوا لذلك بأمرين، على ذلك بأمرين. الأمر الأول أنه ماء، والأصل في الماء جواز الطهور جواز التطهر به. وثانيا أنه لم يرد ما يدل على النهي عن ذلك. ثم استدلوا ثالثا بأمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نبع الماء من بين يديه والصحابة قد توضأوا منه واستنجأوا واغتسلوا، ولا شك أن الماء الذي نبع من بين يديه ماء إيش؟ مبارك كماء زمزم إن لم يكن أكثر بركة، لأن الله أنبعه للنبي صلى الله عليه وسلم ونبع من بين يديه الشريفتين. فهذا ما استدل به الشيخ بن باز وغيره من جواز الاستنجاء حتى بماء زمزم عند الحاجة، وإن وجد ما يغنيك عنه فاستنجي بالذي يغنيك عنه من الماء الآخر، إن لم يوجد فلك أن تستنجي به ولا حرج إن شاء الله تعالى. والتشدد في ذلك يتطلب دليلا صريحا، ولا دليل فيما يظهر لي، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الرابع: وماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم، والآبار والآبار كماء البحر والآبار والعيون والأنهار، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، قال: وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال: ولي حديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درانه شيء؟
هذه المسألة يعني الصحيح هو الجواز، كما يعني جواز التوضؤ بها، طبعا البحار والأنهار والآبار التي لا غبار عليها هذه بالإجماع، والعيون هذه لا إشكال فيها ولم ينقل فيها خلاف، وكذلك الآبار التي قد تلقى فيها بعض الأشياء لكن لم تتغير لم يتغير لا طعمه ولا ريحه ولا لونه بتلك الملقاة فيه، لثبوت أن الصحابة كانوا يتوضؤون ويغتسلون ويتطهرون من بئر بضاعة أو بضاعة، وبضاعة بالضم أو لا، وهي بئر يبدو أنها الآن دخلت في داخل مبنى الحرم الشمالي والله أعلم، ويعني فيما أذكر أو أنها خلفه بقليل
عند مسجد عائشة السبق،
لا داخل أكثر
داخل،
أنا أذكرها من فترة لما كانت موجودة، يعني هو شرق، هي غرب من شرق من مسجد السبق، لكن يعني في الداخل بعض الشيء، فهي لعلها الآن في ساحة المسجد الشمالية، في الساحة الشمالية، فإذا هي الآن بئر بضاعة. وكذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال هو الحل ميتته، لما سئل عن يعني توضأ من بئر بضاعة فقال توضأوا فإن الماء لا ينجسه شيء، يعني إلا ما تغير بطعمه أو ماله أو ريحه أو لونه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا كان كثيرا، والقلتين قدروهما بخمسة قرب وليست قرب، جمع قربة، القربة المتوسطة، وقدروه بخمسمائة رطل عراقي، ولكن لا يحضرني يعني وزنه أو كم لتر بالأوزان الحالية،
يقولون 20 لتر تقريبا،
ها؟
قدروه بحوالي 20 لتر
مقدر ب20 لتر
نعم،
يعني لا لعله يراجع.
نعم.
لأن شريط يعني كأنه قليل نجسه.
نعم.
لو
نعم.
فإذا يعني إذا وقع فيه شيء ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يتوضأ به. أما إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس فإنه ولو كان كثيرا فإنه ماذا؟ فإنه لا يتوضأ به ولا يتطهر به، لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر.
صلى الله عليكم. الذي أعهد الفقهاء رحمه الله قدروه بمتر مربع.
إذا متر مربع.
نعم. مربع.
لكن طولا وعرضا.
نعم.
طولا وعرضا وارتفاعا.
نعم. نعم.
إذا هذا
نعم.
أكثر من ال.
نعم.
20 لتر.
شعيب الأرناؤوط.
20 لتر يا شيخ. نعم. هذا ما
أزعلت.
عبوة زمزم التي الآن تروج هي 20 لترا. نراجعها نحققها يا شيخ أحمد.
نعم.
لعلك تنظر لنا
فيها. تعليق الشيخ شعيب رحمه الله قال حوالي 20 لتر ماء.
لا هذا محل نظر.
نعم. نعم.
20 لتر تحملها بيدك.
نعم.
اليسرى.
نعم.
هنا.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى صلى الله عليكم من باب الفائدة.
نعم.
التي مرت عليكم ذكر الخطابي رحمه الله استشكاله بعض أهل العلم يكون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضعون من بئر بضاعة.
نعم.
ذكر أن كان يجري عليها سيل فيحمل إليها هذه الأشياء.
نعم.
وإلا حاش الصحابة أن يرموا القاذورات في بئر ويستعملوه.
والله هذا مخرج إذا صح. إذا صح هذا فهو يعني دليل على أن من بما أن أصبح شبه ماء غير راكد يعني. ثم هو لم يتغير قطعا أنهم لم يفعلوا ذلك إلا أو أنها تنزف.
نعم.
هناك مخرج آخر أنه ينزح الماء الذي تغير حتى ينبع ماء
جديد.
آخر يعني الآبار قد تكون أحيانا تكون مياه آسنة وبعض العلماء يكره الوضوء بالماء الإيش الآسن أو الآجن على اللغتين لكن الصحيح أنه يتوضأ به إذا كان المقصود أنه آسن بسبب طول الإيش المكث. إذا كان السبب طول المكث فإنه يتوضأ به. نعم.
يأتي إن شاء الله.
يأتي بعد قليل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وماء لا يكره استعماله قال كماء البحر والحمام لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين دخلوا الحمام ورخصوا فيه. قال ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به ذكره في المبدع.
الحمام هو الذي يجتمع فيه الناس ويغتسلون في مكان واحد كل يغترف منه فهذا الصحيح أنه طهور. هذا هو الصحيح. ولكن من كره استعماله إنما خشي من أمرين إما أن يكون مقصود التنعم إن كان التنعم لا بأس به إذا كان باب تحدث نعمة الله ولم يقصد صاحبه البطر أو الأشر. والأمر الثاني خشية كشف العورة. لكن الحمامات المشتركة الفقهاء نصوا على أنه إذا كانت لا تنكشف فيه العورات فإنه لا بأس بدخوله واستعمال مائه إن شاء الله. نعم.
قال وروى الدارقطني رحمه الله بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. وروى ابن أبي شيبة رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل بالحميم.
يعني هذا رد على من استشكل الوضوء بالماء الحار. ويبدو أنه الماء الحار الذي يمكن إطاقته ويمكن استعماله. أما الذي غلبت حرارته بحيث يؤثر في الجلد أو يشويه أو يجرحه فإن هذا لا شك أنه لا يجوز التوضؤ به. لكن الذي سخن لابن عمر رضي الله عنه أنه يبدو أنه التسخين المطاق التسخين الذي يمكن إطاقته لا سيما عند وجود البرد أما الذي ممنوع هو الذي يسلخ الجلد أو يسبب تقرحات في الجلد. لا شك أن الله ما جعل العبادة ليتعذب بها العبد ولا يجوز. حتى لو أنه لم يوجد إلا هذا الماء الحار افرض أن عنده عين حارة هناك عيون تنبع وهي تغلي تماما تستطيع تصنع منها الشاي أو القهوة، ولم يجد ما يبرده لا يلزم بالوضوء منه، بل يجوز له أن ماذا؟ أن يتيمم وهو داخل في العذر باستعمال الماء، إلا إذا وجد وقتا لتبريده في مكان أو إناء أو نحو ذلك ولم يخرج الوقت، فعليه أن ينتظر حتى يبرده. نعم.
قال: ولا يكره المسخن بالشمس. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: تكره الطهارة بما قصد تشميسه، لحديث: لا تفعلي فإنه يورث البرص، وهو عند الدارقطني.
الحديث موضوع لا يلتفت إليه، ولذلك الصحيح هو جواز التطهر بما سخنته الشمس، سواء سخنته تلقائيا أم أنك عرضته للشمس من أجل أن يسخن، فلا حرج في ذلك في أصح أقوال أهل العلم، ولا دليل عند من يكرهه إلا العمل بهذا الحديث الذي لا يصح فإنه منكر. نعم.
قال: ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه.
قال: الضرر غير وارد لضعف الحديث، ويعني التشميس قد يحتاج إليه، بل هو من الضرورات التي قد يحتاج إليها. نعم.
صلى الله عليكم. هذا من الحديث التي قال الشافعي رحمه الله: لو ثبت الحديث لقلت به.
نعم.
بكلام الأطباء.
ولذلك هذا يرد يرجح ما نسب للإمام الشافعي أنه يعود مع من قال بجواز الوضوء به.
قال: والمتغير بطول المكث وهو الآجن. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين، وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم، وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها. قاله في الشرح.
نعم. الأدم القرب أو المزادات أو نحو ذلك، فهذه يتوضأ منها وإن تغيرت بسبب الدباغ أو بسبب تغيير الجلد نفسه، فقد يتغير لطول المكث في القربة، وقد يتغير بسبب الدباغ الذي تدبغ به ولأسباب أخرى، المهم أنه طهور يجوز التوضؤ به. كذلك ما تغير بسبب طول المكث وهو الماء الآجن أو الآسن، يقال آجن ويقال آسن بسبب ماء، ولذلك يقول الله عز وجل في أنهار الجنة: وأنهار من ماء غير
آسن
غير متغير. لكن مياه الآبار أحيانا قد تتغير لونها وريحها وطعمها، لكن الصحيح يجوز الوضوء بها، اللهم إلا ما روي عن ابن سيرين يرحمه الله، وهو قول مرجوح، فالصحيح جواز التوضؤ والتطهر بالماء الآسن. نعم.
قال: أو بالريح من نحو ميتة. قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا،
يعني بجوار ميتة أو نحو ذلك، فتغيرت بسبب الجوار لا بسبب أنها وقعت فيه وهو لم يبلغ قلتين ولم يتغير. نعم.
قال: أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما، وورق شجر على السواقي والبرك، وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صون الماء عنه. قاله في الكافي.
يعني هذه الأشياء التي تأتي في المياه أحيانا يعني كالطحالب، وكذلك ورق الشجر الساقط، وكذلك ما تغير بالمجاورة، وكذلك يعني إذا مر بقار وهو الزفت أو نحو ذلك أو طحلب. قال: ما لم يوضع، يعني إذا جاء بها ووضعت في الماء لقصد أو لآخر، فإذا وضع وجد التغير الأولى تركه، والصحيح أنه لم يتغير تغيرا يخرجه عن كونه ماء، فإنه يجوز ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
نتوقف الله
نتوقف وصلنا الثاني
أيه.
نتوقف عند هذا الحد إلى درس الغد مساء إن شاء الله، وغدا بعد الفجر في تفسير السعدي بإذن الله في الكرسي اللي بين باب قباء وباب الهجرة إن شاء الله تعالى. فضل الشيخ.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. إن يريد الله به خيرا يفقه في الدين.
جزاك الله خير.
يقول السائل الكريم، يقول يذكر بأن والدته كبيرة في السن وتهذي
تهذي
بالكلام، يقول تهذي بالكلام أو تهذي بالكلام، يقول هل عليها صلاة وصوم أو نقضي عنها الصلاة والصوم؟
هل إذا كان إذاؤها بالكلام نتيجة
هذيان
يعني،
نعم هذيان،
أنها لم تعد تدرك،
نعم،
فهذه لا صلاة عليها ولا صيام، لأنها غير مكلفة، أصبحت فاقدة للعقل. إذا كانت خلاص فقدت الذاكرة وتهرف بما لا تعرف وتتكلم ولا تدري ما تقول، فهذه ليس عليها لا صيام ولا صلاة. أما إن كانت مقعدة ولكن ذهنها حي وعقلها سليم، فهنا يطعم ولكنها مقعدة وغير قادرة على الصوم والصلاة، غير قادرة على الصوم فإنه يصام عنها. أما الصلاة فإنها تصلي ولو بالإيماء عند العجز الكلي، ولو بالإيماء أو الإشارة عند العجز الإيش الكلي. أما إذا كانت تستطيع فتصلي قاعدة، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع بالإيماء ولو برأسها. أما إن كانت لا تدرك فإنه لا صلاة عليها ولا صوم. نعم.
يقول السائل صلى الله عليكم، بعض الأسئلة تقدمت الإجابة عنها أمس. هذا يقول من أسئلة أمس، يقول يذكر أن كتبهم في الفقه توجب التلفظ بالنية في الفروض، يقول كيف نفعل؟
افعل ما سمعته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتلفظ بالنية. لا يلزم التعصب لكتب الفقه التي درستها يا عبد الله. أنت تعلم الآن، تلاحظ أننا كيف أننا رجحنا أحيانا خلاف ما يراه المصنف وما يراه الحنابلة، فنحن لا نتعصب لمذهب بعينه مع احترامنا لمن؟ للأئمة رحمهم الله تعالى والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. لكن إذا وجدت من يقول لك لا بد من التلفظ بالنية، قل له هات الدليل. ولا دليل على جواز التلفظ بالنية، بل إن التلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بدعة، فكونها موجودة في كتب الفقه هذا لا يلزمك بشيء يا عبد الله، أن تأخذ بالسنة وإن خالف بعض المتفقهين في بلدك. نعم.
وتقدم أحسن الله إليكم أنكم قلتم، تقدم قولكم أنه لا يشرع التلفظ بالنية إلا في حج أو عمرة أو عند أضحية.
اللهم نعم. وحتى الحج والعمرة ليس بكلمة نويت، يعني التلفظ بالنية في الحج والعمرة إنما هو نسك، أن تقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، فهذه سنة، لكن هذا لا يعتبر تلفظا بالنية، يعتبر نسكا تنطق به كما نطق به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عند الذبح اللهم إنه منك وإليك وبك، تسمي الله وتقول، وليس هذا تلفظا بالنية. نعم.
يقول السائل الكريم، القتال في الشقيقة دولة الإسلام ليبيا مع هذا أو مع هذا أو مع هذا، يقول السائل أيهم أي الفريقين أقاتل معه؟
سبق أن نبهت أن تلك البلاد التي توجد فيها تلك الفتن والتي يتقاتل أهلها فيما بينهم كالحال في ليبيا وغيرها، أن الواجب عليك أنت أيها المسلم لا سيما طلاب العلم وأهل السنة أن يلزموا بيوتهم ولا يشاركوا في هذه الفتن حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فإذا أجمع المسلمون على رجل واحد مسلم حتى ولو كان بالغلبة تجب مبايعته والتسليم له ولحكمه، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. اللهم إلا إذا اعتدي عليك أو صيل عليك فدافع عن نفسك بالمدافعة أولا بما دون القتل ثم إن لم يرتدع إلا بالقتل فاقتله، فإن قتلك ظلما فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار. فهذا هو الذي ينبغي أن يتنبه له. أما بعض الفتاوى التي تجدونها من بعض الشباب من وجوب الوقوف مع فلان وفلان ومقاتلة فلان، فأرى أن هذه فتاوى ضالة بغير خطام ولا زمام، وعلماؤنا يفتون بغير ذلك. قد يقول قائل: طيب نحن رأينا بعض الشباب الآن يزورون ليبيا ويدعون إلى الوقوف مع فلان ومقاتلة فلان. لا تلتفت إلى أولئك الشباب، فإنهم لم يرجعوا إلى العلماء في ذلك، وانقلوا هذا عني في بلادكم، لم يرجعوا إلى العلماء عندما يفتون هذا الشعب المكلوم المسكين المظلوم المغلوب على أمره من قبل عباد المناصب والأموال وطلاب المناصب والأموال، نعم، الذي يفتيهم بالوقوف مع فلان، والله إن فتاواه لفتاوى ضالة مهما كان، كائنا من كان. ثم إن هذا الذي أفتى بجواز وجوب القتال مع فلان هو غير مفوض يا أخي بالفتوى، ولا يمثل المملكة، والله ولا يمثل المملكة، بل ليس منها، لا يمثلها لا من قريب ولا من بعيد. فاحذروا من هذه الفتاوى، احذروا من الفتاوى التي توقعكم في الضلالات، احذروا، الأمر جد خطير. لا دعوهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، اللهم إلا إذا اعتدي عليكم كما قلت. وأؤكد وأقول لكم إن الفتاوى التي يفتي بها بعض الشباب الذين يزورون ليبيا من هنا وهناك أنهم ليسوا مخولين بالفتوى ولم يرخص لهم بها. الفتوى لها أهلها العلماء الكبار، أما نحن الصغار لا يجوز أن نتطفل على الفتاوى، ما عرفنا نتكلم به في ضوء الكتاب والسنة، وما لم نعرف نقول فيه لا أدري، ونحيل إلى العلماء الكبار وأبلغ كل الناس. الآن لو سئلت عن الطلاق أقول لا أدري، لو سئلت عن التأمين أقول لا أدري، لو سئلت عن كثير من المسائل سأقول لك أقول لك لا أدري. عرفت؟ فاتق الله، انتبهوا لهؤلاء الذين ضيعوكم بهذه الفتاوى، يصولون ويجولون في بلد كل مدينة فيها 20 حزب يتقاتلوا. لماذا؟ لماذا أنت تنشغل بهم؟ اتق الله عز وجل، وادعوا إلى الله على بصيرة، وبين للناس السنة، وادعوهم إلى السنة، وقل لهم اتصلوا بعلماء المملكة العربية السعودية العلماء الكبار، واسألوهم عن حكم هذه الأشياء، سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان والشيخ صالح آل الشيخ وغيرهم من العلماء الكبار. أما والله أن تأتي إلى شاب غر ويأتي ويفتي الناس ويفتن بعضهم ببعض، قد تؤدي فتاوى هذه إلى القتال، كما هو الحاصل في ليبيا الآن، قتل أشخاص بسبب ماذا؟
فتوى،
بسبب فتاوى ضالة. قتل أشخاص، وقد تبرأ منها أخونا الفاضل الشيخ العلامة محمد سعيد رسلان وفقه الله عندما نسبوا إليه هذه الفتوى، وبيودي أن علماءنا ومشايخنا أنهم يتبرؤون من هذه الفتاوى التي تقول اقتلوا فلان وقاتلوا مع فلان، أن يبينوا للناس ذلك، وقد بين العلماء هذه الأمور. فاجتهدوا رحمنا الله وإياكم في البعد عن هذه الفتن. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، أسأل لكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.